والشفع والوتر والليل إذا يسر، هل في ذلك قسم لذي حد؟ هذه الليالي العشر التي يقسم الله سبحانه وتعالى بها هي الليالي الأولى.
أيها السادة والسيدات، إلى هذه الحلقة
الخاصة صح عن رسول الله في دراساتنا القرآنية وسلم فيما رواه البخاري
في هذه الأيام
والترمذي،
تتجه المشاعر إلى بيت الله الحرام
وأبو داود من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما
في أن يكتب أن الله سبحانه وتعالى لأصحابها الحج إلى بيته،
ما من أيام
وأن يوفقها لزيارة مثوى رسوله محمد عز وجل صلى الله عليه وسلم
في هذه الأيام.
وسواء كان في قضاء الله سبحانه وتعالى
قالوا له
أن يتيسر هذا الحج وأن تتحقق هذه الرغبة
ولا الجهاد
لهؤلاء الإخوة، إلا أو لم يكن في قضاء الله سبحانه وتعالى ذلك، ربما لأن الميقات لم يتهيأ بعد، ولأن الزمن الذي قرر القضاء الإلهي أن يكرمه بهذه العبادة الفريدة لم يتحقق ميقاتها بعد. سواء كان الأمر هكذا أو هكذا، فمن المناسب أن نقف هنا وقفة تتناسب مع هذه المناسبة الكريمة المتميزة في ما يتعلق بالحياة الإسلامية أو الأركان الإسلامية المعروفة. من المناسب أن نقف وقفة نتحدث فيها عن الحج إلى بيت الله الحرام، نتحدث عن حكمة هذا الحج، ونتحدث عن الآثار التي ينبغي أن يعود بها الحاج إلى بيت الله الحرام، ونتحدث عن آثار المعالم التي يعيشها الإنسان أو يراها وهو ذاهب إلى أداء مناسك الحج في مكة أو إلى زيارة رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة، ونتحدث عن الأثر الذي تتركه زيارة الإنسان لمثوى رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما يجد المدينة ومعالمها، وعندما يعود بالذكرى إلى تلك الأيام الخوالي التي بنى رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة مجدا لا يغلب، وفجر حضارة لا تقهر. ذلك لأن هذه الحضارة لم تكن نابعة من الأرض، وإنما كانت هابطة من السماء، ولأن التعاليم التي حققها رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تكن نابعة من فكره، ولكنها كانت وحيا من مولاه وخالقه سبحانه وتعالى. من أجل هذا كله أيها الإخوة، أستأذنكم أن نتوقف عن مسارنا في تفسير سورة القيامة، وأن نجعل هذه المحاضرة أو أن نجعل هذه الحلقة خاصة بهذه الموضوعات المتعلقة بالحج إلى بيت الله الحرام. بادئ ذي بدء، أحب أن أطرح سؤالا يتطارحه بعض الناس، وكثيرا ما سألنيه بعض الإخوة: ما الحكمة في أن يشد الإنسان نفسه إلى بيت الله الحرام ليطوف حول الكعبة ثم ليذهب إلى عرفة، مع أن الله سبحانه وتعالى معه في كل مكان، ومع أن الله سبحانه وتعالى لا يحده زمان ولا يحده مكان؟ أليست هذه العبادة والله موجود حيثما التفت الإنسان وحيثما نظر؟ ألا يكفي أن يمارس الإنسان هذه الطاعة في بيته؟ أما يستطيع أن يحقق شهوده مع الله سبحانه وتعالى أو لله سبحانه وتعالى دون أن يرحل هذه الرحلة الطويلة إلى مكة، أو أن يصعد بعد ذلك إلى عرفة؟ الجواب عن هذا أيها السادة أن الباري سبحانه وتعالى ليس محجوبا عن الإنسان لوجوده في مكان دون مكان، بل إن الله سبحانه وتعالى أجل من أن يحجبه شيء عن عبده، بل أقول كما قال ذلك العالم الرباني ابن عطاء الله السكندري في بعض من حكمه: كيف يتصور أن يحجبه، أي أن يحجب الله عز وجل شيء وقد ظهر في كل شيء، بل كيف يتصور أن يحجبه شيء وقد ظهر به كل شيء، بل كيف يتصور أن يحجبه شيء وهو الظاهر قبل وجود أي شيء، بل كيف يتصور أن يحجبه شيء وهو الواحد الذي ليس معه شيء. هذه حقيقة لو تنبه وتأملها الإنسان لأدركها بطريقة عقلانية واضحة. فالله عز وجل ليس مخبوءا عن عبده بستر يحجب الإنسان عنه، والباري سبحانه وتعالى ليس متحيزا في جهة بعينها حتى يتفاوت البعد والقرب بالنسبة لشهود العبد لربه سبحانه وتعالى، ولكن الإنسان هو الذي يحجب ذاته عن الله بعوامل أخرى. إن الإنسان يحجب نفسه عن الله بسبب ما يتكاثف بينه وبين الله عز وجل من حجاب شهواته وأهوائه وغرائزه. هذه الشهوات، هذه الرعونات أيها الإخوة، تشكل ما يشبه غلالة تتكاثف ثم تتكاثف، تجعل هذه الشهوات والأهواء حجابا يبعد الإنسان عن الله سبحانه وتعالى، ويخيل أنه بعيد عن الباري عز وجل، فكأن الله سبحانه وتعالى لا يراه مع أنه يراه، وكأن الله سبحانه وتعالى لا يرى حركاته وسكناته في خلواته وجلواته مع أن الله سبحانه وتعالى يراه. شهوات الإنسان تشكل ما يشبه سحابا يتراكم ثم يتراكم، كما تتراكم السحب عندما تستر نور الشمس عن الأرض. إذا تراكمت هذه الشهوات والأهواء صدت الإنسان عن رؤية الله ومشاهدته. كذلكم الكبرياء، كبرياء الإنسان التي تأخذ كثيرا من الأحيان بمجامع نفسه تصده عن رؤية الله سبحانه وتعالى، فيصبح الإنسان في حالة هو من الجانب العقلاني مؤمن بوجود الله عز وجل، ولكنه من حيث الشعور يشعر بأنه بعيد عن الله عز وجل، بل يخيل إليه أن الله لا يراه، بل لا يخيل إليه أن الله لا يشاهده، ولذلك فهو فعلا يعيش في حالة هو فيها محجوب عن الله سبحانه وتعالى. ما علاج هذه الحالة؟ علاج هذه الحالة أن يبدأ الإنسان فيخطو خطوات مادية من أجل أن ينفض هذا الوضع الذي هيمن على كيانه، ومن أجل أن يمزق هذه الحجب التي قامت بينه وبين الله سبحانه وتعالى. ما هي هذه الخطوات المادية؟ تتمثل هذه الخطوات المادية في أن يدع داره، وفي أن يترك ماله ومتجره، وفي أن يبتعد عن وطنه ويتجه وقد تحرر عن الدار التي كان يتقلب فيها، وقد ابتعد عن المال الذي كان يربه وينميه، وابتعد عن رفقته وأرحامه وأصدقائه، بل ابتعد عن مسقط رأسه، ابتعد عن وطنه، متجها إلى ماذا؟ متجها إلى بيت من بيوت الله سبحانه وتعالى، متجها إلى بيت الله الحرام. عندما يخرج من بلده متجها هذا الاتجاه تأتي الخطوة الثانية التي تتمثل في أن يتجرد حتى عن هذه الألبسة التي تلعب دورا في إبعاد الإنسان عن الله سبحانه وتعالى، يتجرد عن هذه الألبسة المخيطة ويستبدل بها رداء وإزارا أبيضين، لا يفترق إزار عن إزار ولا رداء عن رداء، وقد تساقط منه معنى الأناقة وتساقط منه معنى الاعتزاز بالمظهر ومعنى الكبرياء بالبزة. فهذه هي الخطوة الثانية. ثم يتجه إلى بيت الله الحرام، فإذا رأى هذا البيت الحرام وقد سمع وصفا عنه في كتاب الله عز وجل، وسمع تفاصيل عنه في كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن هذا الوضع يعينه على التحرر مما كان قد سجن نفسه فيه، يعينه على أن يتخلص من الحجب الصفيقة التي كانت أبعدته عن مشاهدة الله سبحانه وتعالى، بعده عن داره، بعده عن ماله، بعده عن متجره، عن أصدقائه وأهله، بعده عن وطنه، ثم وقوفه وجها لوجه أمام أول بيت بني لعبادة الله سبحانه وتعالى، ثم هذا الوضع الذي يرى نفسه فيه، كل ذلك يقوم عونا ماديا على تمزيق هذه الأغشية وهذه الحجب التي أبعدته عن الله سبحانه وتعالى مع أن الله قريب، والتي حجبته عن الله سبحانه وتعالى مع أن الله غير محجوب عنه، مع أن الله سبحانه وتعالى يراه بل يشاهده. فإذا وقف هذا الإنسان بعيدا عن كل عوامل بعده عن الله سبحانه وتعالى، مشدودا إلى هذا البيت العتيق وبين جوانحه خميرة من الإيمان بالله عز وجل، وفي قلبه ركيزة من الإيمان بوحدانية الله، من الإيمان بوجود الله سبحانه وتعالى، فإنه في هذه الحالة يعيش مع شهود الله عز وجل. هذا هو السبب وتلك هي الحكمة من أن الحج لا يمكن أن يتحقق معناه إلا بابتعاد الإنسان عن الدار، وإلا بمفارقته إلى ميعاد محدد للأهل والأولاد والمتجر والوطن. ولكن طبعا هذا المعنى لا يحقق أثره إلا إذا صادف إنسانا بين جوانحه معنى أساسي من الإيمان، بين جوانحه معنى أساسي من الحب لله والخوف من الله سبحانه وتعالى، ولكنه يحتاج إلى أن ينمي هذا الإيمان، يحتاج إلى أن يزيل هذه الحجب التي تكاثفت عليه بسبب عوامل رغباته، شهواته، أهوائه، كبريائه. ولنتصور الإنسان، ولنتصور الآن هذا الإنسان وقد تحرر عن الحواجز والحجب التي كان يتقلب فيها في داره في وطنه، ووقف الآن أمام بيت الله العتيق ورأى المظاهر التي تشده إلى عظمة الله سبحانه وتعالى. إلى ما يؤول حاله؟ يؤول حاله إلى ما يسميه العلماء بوحدة الشهود. هو يرى حجارة سوداء قد تراصفت وتكون منها بيت، وتكون منها بيت من البيوت أو بناء مربع، ولكن عينه ترى هذا البناء وخاطره وشعوره منصرف إلى رب هذا البناء. ببصيرته يرى الله، وببصره يرى البناء، بجسمه يدور حول هذا البناء، وبشعوره يتحرك تلبية لرب هذا البناء. هذا الإنسان في هذه الحالة بالشرط الذي ذكرت، أن يكون في قلبه خمائر من الإيمان بالله عز وجل، وإن كانت هذه الخمائر قد تكاثف عليها الضباب بهذا الشرط. عندما يعيش الإنسان هذه الساعة ويقف أمام بيت الله الحرام، فإن فؤاده ينسى البيت الذي يطوف به، ويتيه عن الحجارة السوداء التي يراه، وإنما يرى خالقه ويرى ربه ومولاه. فهو يطوف ولكنه في الحقيقة لا يطوف حول حجارة، وإنما يطوف تعبيرا عن خضوعه واستجابته وتلبيته لربوبية الله سبحانه وتعالى، يطوف تعبيرا عن ممارسته لعبوديته الضارعة لله سبحانه وتعالى. هذا هو الذي يسمونه بوحدة الشهود، يقبل الحجر الأسود إذا مر به، ولكن عينيه لا تريان حجرا، ومن ثم فهو لا يسأل نفسه عن قدم هذا الحجر وعن أصله وسره وعن مصدر وجوده أو سبب وجوده في هذا المكان، لأن عقله ومشاعره ليست حديثة مع هذا الحجر، وإنما هي منصرفة كما قلت لكم إلى رب هذا الحجر ورب هذا البناء. يقبل الحجر وهو يتذكر أن رسول الله قبل هذا المكان، يعظمه وهو يعلم أنه لا يعظم حجرا وإنما يعظم شعائر الله عز وجل، ويعيش مع قول الله عز وجل: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وإذا انتهى من طوافه وشد نفسه إلى السعي بين الصفا والمروة، فإنه لا يمكن أن يقف ليحدق النظر في الصفا، ما هي هذه الحجارة، ما هي هذه الصخور، ما سرها. وإذا سار ذاهبا آيبا بين الصفا والمروة، صخرتان متقابلتان، لا يمكن أن يتساءل فيما أسعى هذا السعي، ولماذا أذهب من هنا إلى هنا ثم أعود. لا، لأنه الآن ليس مع معالم مادية، إنه الآن لا يعيش مع حدود وأبعاد، وإنما يعيش مع شهود الله سبحانه وتعالى. يعلم أن أمرا صدر إليه من الله، وأن عبوديته الضارعة تستجيب لله سبحانه وتعالى. كذلكم الأمر عندما يذهب إلى منى يوم التروية، كذلك عندما يذهب إلى عرفة، الأمر كما قلت لكم. وهنا أقف بكم وقفة أيها الإخوة أمام ما يسميه العلماء وحدة الشهود، هي غير وحدة الوجود. وتأكدوا أن الذي يحج إلى بيت الله الحرام ولا يعيش معنى وحدة الشهود هذه فما حج، وما عاد إلى داره بأجر وفير من الله سبحانه وتعالى. فما هي وحدة الشهود؟ ينبغي أن أضع أمامكم قبل كل شيء مثالا لكي أجسد من خلاله هذا الذي يسمى بوحدة الشهود. أرأيتم لو أن امرأة أيها الإخوة غاب عنها وليدها الوحيد دهرا طويلا من الزمن، لم تقع بعد غيابه منه على أثر، ولم يكتب لها أن تراه ولا أن ترى طيفه بعد ذلك قط، ثم هي لا تعلم الأرض التي يقيم عليها والمصير الذي انتهى إليه، وهي من الحب له بمكان، وهي تحبه كما تحب كل أم شديدة الحب لوليدها، وفجأة جاءها البريد برسالة، فضت هذه الرسالة لترى خط ابنه ولترى توقيعه. تصوروا حال هذه المرأة أيها السادة والسيدات، إنها تحملق بعينيها في هذا الكتاب، تنظر إلى الخط وتنظر إلى الكتابة وترى التوقيع، ترى كل ذلك بعينيها، ولكني أسألكم أين ذهب شعورها في تلك الساعة؟ أين ذهبت عواطفها؟ العين ترى الورق، وترى الكتابة وترى التوقيع، أما العواطف أما الشعور أما الفؤاد فغائب عن الورق غائب عن الكتابة، أما الشعور فمع هذا الطفل أو مع هذا الشاب. إنها ترى الأشباح ولكنها تعيش مع وليدها، هذه الحالة تسمى وحدة الشهود. وربما رأيتها وهي تقبل هذه الورقة، وربما رأيتها وهي تضمخ الورقة بدموع عينيها، ولو أننا لاحظنا تعاملها مع الورق لكان ذلك أمرا عجيبا، إلا أنها تتعامل مع الورق بعينيها وتتعامل مع وليدها بشعورها. هذه الحالة ينبغي أن تكون محققة بين العبد وربه، إذا كان مشدودا إليه بحب حقيقي، إذا كان مشدودا إليه بشوق حقيقي، إذا كان مشدودا إليه بتعظيم حقيقي. أجل أنا في هذه الحالة أقف أمام بيت الله العتيق، لكن مشاعري تذهب أوزاعا، لا تقف أمام البيت، تقف أمام رب هذا البيت. ولذلك فهل تتصورون أن يقف هذا الحاج حول الكعبة وهو ينظر إليها كما ينظر السواح إلى معلمة من المعالم أو إلى أثر من الآثار؟ هل تتصورون أن يسير هذا الحاج بين الصفا والمروة وهو يحمل جهاز تصويره في عنقه لكي يصور ولكي يتبين المعالم كما يفعل السواح؟ هل تتصور أن يقف هذا الحاج أمام جمرة العقبة أو التي تليها أو التي تليها، أو يقف في عرفة، أو يقف على الصخرات التي وقف عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحملق في المعالم ويتبين آثار هذه الأماكن؟ لا، هذا الإنسان إنما جاء من داره ليتحرر من هذه الحجب الكثيفة، فماذا يجديه حجه إذا انتقل من حجب إلى حجب؟ ماذا يفيده حجه إذا انتقل من تلك الحجب التي تتمثل في متجر وفي دار وأثاث وأهل، ليرى نفسه أمام حجب أخرى تتمثل في بناء، تتمثل في جبال، تتمثل في صخور؟ لا يكون الحج هكذا أبدا. إذن الحكمة من الحج أن يحرر الإنسان نفسه ولو لبضعة أيام من هذه الغيبوبة عن الله سبحانه وتعالى، فإذا ذاق طعم الشهود وعاد إلى داره فإن طعم شهوده لله عز وجل لا يجعله يعود مرة أخرى إلى الغيبوبة مع دنياه، لا يجعله يعود مرة ثانية إلى الغيبوبة التي تحجبه عن الله سبحانه وتعالى. هذا كلام أقوله عن الحج. أما تتمة الحج التي تتمثل في زيارة بيت الله الحرام فلأقل كلمة واحدة أيها الإخوة، نحن ندرس سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم نظريا في كتب السيرة، لكن هل تعلمون أن الإنسان لا يتذوق لذة هذه السيرة إلا إن عاشها في معالمها، إلا إذا وطئت قدمه المدينة المنورة وسار في السكك التي كان يسير رسول الله فيها، وافترش الأرض التي كان يفترشها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قيل له هذا هو منزل رسول الله، نعم، فجاء يتضمخ في هذا المنزل. قيل له ها هنا كان يجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه هي روضة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو مثوى رسول الله صلى الله عليه وسلم، عندئذ يذوق معنى شهود رسول الله. وإذا زار الإنسان مثوى رسول الله فبوسعه أن يجمع الماضي مع الحاضر، وبوسعه أن يتبين صلة رسول الله صلى الله عليه وسلم بنا وهو يعيش ذلك الماضي وهو يعيش في مثواه الذي نزوره فيه. بل إن أحدنا إذا زار رسول الله وهو مثقل بهذه المآسي التي يعاني منها المسلمون اليوم ولا يعلم كيف يكون علاجها، يقف أمام مسوى رسول الله وكأنه يسمع من رسول الله حديثه الذي يذكره به، وكأنه يقول له: ألم يبلغ كما قد قلت ستداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها؟ وقد سئل: أمن قلة نحن يا رسول الله يومئذ؟ فقال: بل أنتم كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولا ينتزعن الله الرهبة منكم من قلوب أعدائكم، ولا يقذفن في قلوبكم الوهن. قيل: وما الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. هكذا يجتمع الحاضر مع الماضي، الماضي الذي خاطبنا من خلاله رسول الله، والحاضر الذي يجسد أمراضنا التي وصفها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا أقول هذا الكلام أيها الإخوة، وفيكم الكثير ممن رغب أن يحج ولم يتح له ذلك، لكني أعزي نفسي وأعزيكم بأنه ربما كان الشوق إلى بيت الله الحرام يحمل في طياته الأجر لصاحبه وهو لم يحج أكثر ممن حج إلى بيت الله الحرام فعلا، لأن قلبه لم يلتع بهذا الشوق. ليس المهم أن نطوف بحجارة، وإنما المهم أن تكون أفئدتنا مع الله سبحانه وتعالى. ولا يخافن الإنسان الذي لم يكتب له الحج إلى بيت الله الحرام من الحرمان، بل يعلم أن تشوقه إلى تلك المعالم حج آخر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يقبل الحج ممن كتب الله له ذلك، وأن يجزل الأجر والمثوبة على الشوق والتحرق لمن لم يكتب له ذلك. وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه الحلقة الخاصة أيضا في دراساتنا القرآنية. نحن كما تعلمون والعالم الإسلامي أجمع مشدودون في هذه الأيام إلى معاني الحج إلى بيت الله الحرام، ولعل فينا الكثير من كانت ولا تزال عواطفه تبيت وتغدو مع الحجيج، بل فينا من تأمل أن يكتبه الله سبحانه وتعالى في زمرة الحجاج إلى بيت الله الحرام، ولكن لم يكن في قضاء الله سبحانه وتعالى ما يحقق له ذلك هذا العام. ولذا فمن الخير أن نعيش مع هذه الأحلام ومع هذه العواطف في هذه الأيام، لا سيما ونحن في العشر الأول من شهر ذي الحجة، وعما قريب سنعيش يوم عرفة. ومن الخير أن نعيش مع هذه الأيام الفاضلة بدراساتنا القرآنية هذه كما نعيش معها بعواطفنا. أيها السادة والسيدات، العشر الأول من شهر ذي الحجة أيام أقسم الله سبحانه وتعالى بها في محكم تبيانه، وما يقسم الله عز وجل بشيء إلا تنبيها للناس إلى أهميته. فهو يقول عز من قائل: والفجر وليال عشر، والشفع والوتر، والليل إذا يسر، هل في ذلك قسم لذي حجر؟ هذه الليالي العشر التي يقسم الله سبحانه وتعالى بها هي الليالي الأولى من شهر ذي الحجة. ولقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري والترمذي وابن ماجه وأبو داود من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل منه في هذه الأيام، أي الأيام الأولى من شهر ذي الحجة. قالوا له: ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا أن يخرج أحدكم، أو إلا أن يخرج أحد بماله وبنفسه فلا يعود من ذلك بشيء. وبوسعكم أن تلاحظوا من خلال هذا الحديث الصحيح العجيب ما يدل على عظيم فضل هذه الأيام، وعلى عظيم الأجر الذي يدخره الله لمن ينتهز فرصة هذه الأيام فيعود فيها مصطلحا مع الله، يعود فيها إلى الله بما أمكنه من العمل الصالح. ولقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الأيام فأفاض في بيان فضلها بأحاديث كثيرة، يضيق الوقت عن الحديث عنها لأننا نريد أن نتجاوز ذلك إلى الحديث عن يوم عرفة، ثم إلى الحديث عن الحج بعامة. أما يوم عرفة وهو اليوم التاسع من شهر ذي الحجة، فقد نوه رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة بفضل هذا اليوم، من ذلك ما رواه الطبراني من حديث عبد الله بن عباس، وما رواه أبو يعلى في معجمه من حديث أنس بأسانيد صحيحة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب في الناس يوم عرفة فقال: أيها الناس، إن الله قد تطول عليكم في هذا اليوم فغفر لكم، أي غفر لسائر الناس، إلا التبعات التي تكون فيما بينكم، ووهب مسيئكم لمحسنكم، وأعطى لمحسنكم كل ما سأل. هذا كلام قاله رسول الله للناس يوم عرفة. وأحب أن أقف بكم أمام هذا الاستثناء الهام، فغفر لكم إلا التبعات التي فيما بينكم. والتبعات يقصد بها رسول الله صلى الله عليه وسلم الحقوق المهدرة التي تكون بين الإنسان وأخيه الإنسان. كثيرون هم الذين يتصورون أيها السادة والسيدات أن الإنسان إذا خرج حاجا إلى بيت الله الحرام ووقف مع الحجيج في عرفة يوم عرفة ودعا ولبى واستغفر وبكى، فإن الله سبحانه وتعالى يغفر له ذنوبه جميعا، حتى الحقوق التي تراكمت في عنقه لعباد الله عز وجل. لا، استثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم بصريح القول هذه الحقوق، فقال: إلا التبعات التي فيما بينكم. فلو أن إنسانا ظلم، أو لو أن إنسانا اغتاب المسلمين ثم لم يستسمح هؤلاء الذين اغتابهم، أو لو أن إنسانا انتقص ذا حق من حقه ثم ذهب حاجا إلى بيت الله الحرام فأدى شعائر الحج كما طلب الله سبحانه وتعالى، فإن الله يغفر له ذنوبه التي بينه وبين الله عز وجل. أما هذه المظالم، أما حقوق العباد فلا تغفر. نعم، إن رحمة أخرى لله عز وجل قد تتجلى هنا، إذا شاء الله عز وجل أن يغفر لهذا الإنسان، كيف تتجلى؟ بأن يلهم المظلوم أن يصفح عن الظالم، بأن يلهم هذا الإنسان الذي أخذ حقه أن يرحب ظالمه هذا فيغفر له. إذا رحم الله عز وجل هؤلاء الناس فبهذه الطريقة يرحمهم فقط. الأحاديث التي تكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها عن يوم عرفة أحاديث كثيرة، ولا أريد أن أستعرضها معكم جميعا. من هذه الأحاديث ما رواه الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح من حديث عبد الله بن عباس أيضا أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة وكان ردفه فلان من الناس، أي كان يركب على دابته وراءه فلان ما أراد أن يسميه، فلان من الناس، فجعل الفتى أي الذي وراءه يلحظ النساء وينظر إليهم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ملتفتا: يا ابن أخي، إن هذا يوم من ملك فيه سمعه وبصره ولسانه غفر له. هذا الحديث يدلنا دلالة أخرى على عظيم فضل هذا اليوم، ولكني أريد أن ألفت نظركم إلى شيء آخر أيضا في هذا الحديث. أريد أن ألفت نظري ونظركم إلى اللطف المتناهي الذي كان يعامل به رسول الله صلى الله عليه وسلم الشاردي أو العاصين أو المعترضين أو الشباب الذين كانوا يضطرون أن يجنحوا استجابة إلى بعض شهواتهم وغرائزهم، كهذا الشاب الذي رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، يوم يقبل الناس فيه إلى الله سبحانه وتعالى، رآه يلحظ النساء وينظر إليهن، أي نظر ريبة، فماذا كان موقفه عليه الصلاة والسلام منه، وكيف نهاه عن المنكر؟ قال له: يا ابن أخي، وانظروا إلى التلطف الذي في هذا الكلام، وانظروا إلى التحبب الذي يستعمله المصطفى عليه الصلاة والسلام من خلال هذه الكلمة: يا ابن أخي، إن هذا يوم من ملك فيه سمعه وبصره ولسانه غفر له. ما قال له أكثر من هذا، قال له قرارا عاما، وما جرح كيانه بحديث خاص وجهه إليه، أي ما قال لماذا تنظر، ما قال لا تنظر، وهو يريد أن يقول له هذا، لكنه أنهى هذا المعنى إليه بنفق من اللطف العجيب، أوصل هذا المعنى إليه محفوفا بمشاعر من الرقة المتناهية: وليت أن الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر يتعاملون مع الناس بهذه الطريقة النبوية التي كان يعامل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فلول الجانحين والشباب ومن لف لفهم من هؤلاء الناس جميعا. وأنا ما أعلم وأنتم لا تعلمون أن في هذه الدنيا من هو أغير على حدود الله عز وجل من رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن أيها الإخوة، نحن في عشر له مزيته الكبرى وله فضله المتناهي، أقسم الله سبحانه وتعالى بهذه الأيام ونوه بفضل، قال العلماء يدل ذلك على أنه لا توجد أيام أعظم ولا أفضل في السنة أجمع من هذه الأيام، أي من العشر الأول من شهر ذي الحجة، ولا يوجد يوم من أيام السنة أفضل عند الله عز وجل من يوم عرفة. بقي أن أقول لكم أمرين اثنين. الأمر الأول، أتساءل معكم، هل هذا الفضل الذي نوه به رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة شتى، هل هو خاص بمن أتيح له أن يكون في عرفة أيام عرفة، وأن بقية الناس الذين يتناثرون في هذا العالم الإسلامي بل هذا الكون كله المترامي الأطراف لا ينالهم من فضل هذا اليوم شيء؟ لا أيها الإخوة، فضل يوم عرفة فضل يشع من هذا اليوم، أي يشع من الزمان وينتشر في العالم أجمع، وليس محصورا فضل هذا الزمان في مكان خاص به كما قد يتصور بعض الناس. فالإنسان الذي يعيش في هذه الأيام، الأيام الأولى من هذا الشهر المبارك، سواء عاش في أقصى الغرب أم في أقصى الشرق أم فيما بينهما، فليعلم أنه يعيش تحت مظلة فضل هذه الأيام التي أقسم الله سبحانه وتعالى به. والإنسان الذي أدركه يوم عرفة وهو حي، فليعلم أن فضل هذا اليوم يحيط به أينما عاش وفي أي بقعة وجد، والأمر ليس محصورا بأن يوجد الإنسان في عرفة. وهذا يعني أن الإنسان الذي لم يكتب له الحج إلى بيت الله الحرام بوسعه أن يعزي نفسه عن عدم مكنته وعن هذا القضاء الإلهي الذي حق به، بوسعه أن يعزي نفسه بهذا اليقين الذي أقوله لكم إن فضل عرفة يحيط به، وبوسعه أن ينتهز فضل هذا اليوم فيقوم بما ينبغي أن يقوم به من العبادات، وسأتحدث عن طرف منها. هذا شيء. الشيء الثاني الذي أريد أن أقوله، ربما كان جوابا عن أناس يتنطعون باسم العلم فيقول قائلهم إن يوم عرفة في هذه البقعة التي نعيشها قد يكون ليلا في بقعة أخرى من بقاع الله سبحانه وتعالى، فكيف يمكن أن يكون يوم عرفة يوم فضل كبير في العالم كله، وهذا اليوم لا يمكن أن تمتد رقعته على العالم أجمع؟ ذلك لأن الأرض كروية كما نعلم، ولأن الظلام والضياء يتلاحقان كما تعرفون. فما الجواب أيها الإخوة؟ الجواب هو أن فضل هذا اليوم ليس نابعا من جوهر الزمان، حتى يأتي هذا الإشكال، أي مزية هذا اليوم، مزية هذه الفترة الزمنية ليست نابعة من طبيعة ساعات محددة هي هذه الساعات في العالم أجمع، والبعض من الناس يستقبلونها بليل والبعض من الناس يستقبلون هذه الساعات بنهار. لا، الأيام كلها بالنسبة لجوهرها عند الله سواء، والأزمنة كلها بجوهرها لها معنى واحد فيما يتعلق بفضل الله على الإنسان بهذه الأزمنة، ولكن الفضل إنما انسكب في هذا اليوم من خلال تجلي الله سبحانه وتعالى على الناس فيه. فلو أن بقعة من البقاع اجتهدوا عند أنفسهم اجتهادا شرعيا، فدلهم اجتهادهم على أن يوم عرفة هو يوم الجمعة، ولو أن بقعة أخرى من الأرض في جهة أخرى اجتهد فيها الناس بناء على الأدلة التي أمكنتهم، فوصلهم اجتهادهم إلى أن يوم عرفة هو يوم الخميس أو يوم السبت، فإن الله عز وجل يتجلى لكل فريق بالنسبة لليوم الذي اجتهد أنه هو يوم عرفة، يكرم الله سبحانه وتعالى الذين رأوا أن يوم الجمعة هو يوم عرفة، يكرمهم الله بفضل عرفة يوم الجمعة، ويكرم الله سبحانه وتعالى الذين اجتهدوا فتصوروا أن يوم عرفة هو يوم الخميس مثلا، فيتجلى عليهم بهذه المنح والأعطيات في ذلك اليوم. ذلك لأن الفضل كما قلت لكم ليس نابعا من طبيعة زمان، حتى يكون هذا الزمان المتفضل على الناس ليلا في بعض الأماكن ونهارا في بعض الأماكن، وإنما المزية التي في هذا اليوم أو في هذا الزمان آتية من تجلي الله سبحانه وتعالى على عباده، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تطول عليكم في هذا اليوم، أي إن الله فتح أمامكم أو فتح لكم في هذا اليوم ينابيع إكرامه وجوده. فالفضل آت من الرب الذي يتجلى على عباده، وليس آتيا من طبيعة زمن نابعة من الأرض أو نابعة من معنى الزمن كما يتحدث الفلاسفة. هذا أمر هام، وأعتقد أن في الناس من يتشدقون ويتكلفون فيطرحون أسئلة من هذا القبيل. والآن أيها الإخوة، تعالوا بنا نمضي بأخيلتنا وأحلامنا وعواطفنا إلى حيث الحجيج، إلى حيث الذين أكرمهم الله بالحج إلى بيت الله الحرام. هم الآن بين طائف وبين ساع وبين داع ومتبتل إلى الله سبحانه وتعالى. ولو أتيح لكم أن ترمقوهم من بعيد لرأيتم أن مظاهر العبودية هي التي يصطبغون بها جميعا، ولرأيتم أن كل المزايا والخصائص التي تفرق فئات الناس بعضهم عن بعض فتعلو بالبعض وتهبط بآخرين، لرأيتم أن كل هذه الفوارق قد تساقطت، ولرأيتم أن الألسن جميعها تنشد نشيدا واحدا وتعبر عن عواطف واحدة. وغدا أو بعد غد، بل غدا، سيخرج الجميع إلى منى يوم نمرة، حيث يتهيئون للصعود إلى عرفة. وفي صباح عرفة مع إشراقة الشمس يتجه الجميع وتتجه القوافل إلى ذرى عرفة، إلى عرض عرفة، وكأن عرفة كف للرحمن سبحانه وتعالى تستقبل هؤلاء الناس جميعا على اختلاف بلدانهم، على اختلاف ألوانهم، على اختلاف ألسنتهم، جميعا يزدحمون فوق أرض واحدة. في هذه الأرض صخرات، هذه الصخرات تشبه واسطة العقد، من عقد يجمل جيد الكون. واسطة العقد هذه في عرفة هي تلك الصخرات التي وقف عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حجة الوداع وقال: ها هنا وقفت وكل عرفة موقف. فماذا صنع رسول الله يوم عرفة؟ تبتل ما شاء له الله أن يتبتل، ودعا متذللا متضائلا في ذل العبودية لله ما شاء الله أن يتبتل، وبكى وتكلم مع الناس ونصح وذكر وودع. ولعلكم جميعا سمعتم أو تسمعون بخطبة الوداع التي خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة في نمرة في وادي عرنة قبيل الدخول إلى أرض عرفة. لعلكم جميعا سمعتم خطبة الوداع هذه. خطبة الوداع هذه لم تكن حديثا وجهه رسول الله إلى الآلاف التي احتشدت من حوله فقط، ولكنها كانت قبل ذلك كلمات وجهها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الأجيال الآتية من بعده. ولعلكم تعلمون أن رسول الله افتتح خطبته هذه بقوله: أيها الناس اسمعوا قولي، فإني لا أدري، لعلي لا ألقاكم بعد هذا العام أبدا في هذا الموقف أبدا. أيها الناس تعلمون أن كل مسلم أخ للمسلم، فلا يحل لمسلم من مال أخيه إلا ما أخذه بطيب نفس منه. ثم قال: أيها الناس لا ترجعوا بعدي ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض، ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. وكرر رسول الله بأبي هو وأمي في أول خطابه المودع هذا وفي نهاية خطابه التركيز على هذين الأمرين: ألا يلغ الإنسان ويعبث بمال أخيه الإنسان بدون حق، وأن لا يلغ مسلم بدم مسلم بدون حق. قال هذا في افتتاح خطبة وداعه، وقال هذا في نهاية خطبته يوم ودع الأجيال كلها. هؤلاء الحجيج عندما يقفون في عرفة لا شك أنهم يقفون مع أصداء هذه الكلمات التي وجهها رسول الله إلى أمته من بعده، فاخترقت آذان الأجيال جيلا إثر جيل إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ونحن في بيوتنا نتذكر هذه الكلمات النورانية المحترقة المحرقة التي وجه رسول الله من خطابها كلامه، تحذيره، وصاياه، أوامره إلى أمته جمعاء. الشيء الذي يؤلم، الشيء الذي يمض القلب، أنكم جميعا تلاحظون هذا المعنى الرباني الذي أكرم الله به هذه الأمة ولم يكرم به أي من الأمم إطلاقا. ما هو؟ مقومات الوحدة، مقومات التضامن، يجتمعون فوق تلك الأرض، وبسر من رحمة الله الهابطة إليهم هناك وهنا أيضا تذوب الفوارق مما بينهم، فيهبط المتسامي ويعلو من كان يشعر أنه في دون من المستويات، ويتلاقى الجميع على صعيد واحد من ذل العبودية لله سبحانه وتعالى، ويعلم الجميع أنهم أسرة واحدة، وأنهم أمة واحدة، وأن هذه الشعيرة جعلت منهم من خلال بوتقة هذه العبودية في هذا اليوم جعلت منهم أمة واحدة حقيقة. ويرون أن معنى قوله عز وجل قد تجسد، ألا وهو واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. أقول هذا أمر ممض. لماذا هو ممض؟ ينبغي أن يكون مفرحا. هو ممض لأنني وأنتم ترون أن الله عز وجل قد دلل هذه الأمة بدواء رائع شاف وضعه بين أيديهم. هذا الدواء يشفي جراحاته، هذا الدواء يسد ثغراته، هذا الدواء يعيدهم إلى أمنهم وطمأنينتهم، ويعود فيؤلف فيما بينهم. الدواء موضوع، والدواء يتمثل في شعائر ذلك اليوم، ويتمثل في كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكنك تنظر فتجد أن فلول هذه الأمة تنظر إلى هذا الدواء وهي تتحدث عنه بغزل، وهي تتحدث عنه بمديح وإطراء، حتى إذا حان وقت استعماله أعرضوا عنه جميعا. الدواء لم يوضع أيها الإخوة فيما بيننا من أجل أن نتمسح به، من أجل أن نصفه، من أجل أن نعتز به، وإنما وضع الله سبحانه وتعالى أمامنا هذا الدواء من أجل أن نستعمله جرعة إثر جرعة. لا والله، هو ليس جرعة، هو عسل مصفى. فلماذا لا نستعمل؟ لماذا ننظر إلى شعيرة الحج إلى بيت الله الحرام وقد عادت طقسا من الطقوس الجامدة الهامدة الميتة، بينما الواقع الذي نعيشه واقع هرج ومرج؟ فيما نرى أمة الحج إلى بيت الله الحرام يتقاتلون في غرب العالم وشرقه، فيما ننظر فنجد أنهم هم أنفسهم يديرون رحى الهلاك بعضهم على بعض. فيما هذا أيها الإخوة؟ ونتساءل فلا نجد أمامنا إلا حديث رسول الله العجيب، وأختم به هذه الحلقة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم في صحيحه وآخرون: إن الله زوى لي الأرض فأراني مشارقها ومغاربها، وسيبلغ ملك أمتي ما زوي لي منها، وإن الله قد أعطاني الكنز الأبيض والأحمر، وإني سألت ربي ألا يهلك أمتي بسنة عامة، أي بقحط عام من يأتي عليهم جميعا، وسألت ربي ألا يسلط عليهم عدوا من غيرهم فيستأصلهم بعامة أي جميعا، وسألت ربي ألا يشيع بأسهم بينهم ويسلط بعضهم على بعض، فقال لي الله عز وجل ولقد أعطيت لأمتك ألا أسلط عليهم عدوا من غيرهم فيهلكهم بعامة حتى يقتل بعضهم بعضا ويسطو بعضهم على بعض ويسبي بعضهم بعضا. هذا هو الجواب، وهذا معنى من معاني نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكل عام وأنتم بخير.